الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن كلامنا سوف يكون حول الإيمان. والإيمان أيها المسلمون هو ذلكم الأمر الذي به يتغير الإنسان التغير التام وتنقلب حياته الانقلاب الذي لا مثيل له. الإيمان يعني في اللغة التصديق مع التطبيق، فهو تصديق في القلب وإقرار باللسان وعمل بموجب ذلك، فهو تصديق وتطبيق. هذا الإيمان الذي يبتدئ في القلب يغير مجرى حياة الإنسان ويسري في الإنسان سريان الروح في الجسد. إنه يشبه التيار الكهربائي الذي إذا اتصل بالآلات حرك الآلات ونقلها من عالم الهدوء إلى عالم الحركة. يكون عندك الراديو بدون بطارية أو بدون وصل بالتيار فلا تشعر فيه بأدنى صوت ولا بأقل حركة، فإذا وضعت فيه البطاريات أو وصلته بمصدر التيار فإنه يأتيك بأنواع الإذاعات وتظل تتنقل بين هذه الإذاعات تختار منها ما تشاء. لقد تغير وضع هذا الجهاز تغيرا كاملا، والفرق بينه وهو بدون تيار وفي الحالة التي تلي ذلك وهي وجود التيار فيه كالفرق بين الجسد الحي والجسد الميت. كذلك فإن الإيمان أيها المسلمون ينفخ الحياة في روح الإنسان وجسده، فهو حياة للروح وحياة كذلك للجسد. يقول الله تبارك وتعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. هذا المثل مضروب للإنسان الذي كان كافرا أي كان ميتا ثم أحياه الله تبارك وتعالى بالإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الإيمان يحيي الموات، الإيمان يوجد الحركة والنشاط في روح الإنسان وفي جسده، فيتحرك الإنسان، ثم إذا تحرك بروحه وجسده فإنه لا يتحرك حركة عشوائية، وإنما يتحرك حركة منضبطة، يتحرك على هدى وعلى نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فهو يمشي على نور من ربه، وهو بهذا يختلف كل الاختلاف عن أولئك الذين لديهم حركات آلية، هم موتى ولكن يتحركون حركة آلية ليس فيها حياة، ثم ليس لهم اتجاه محدد فيخبطون ذات اليمين وذات الشمال، مرة يعبدون أهواء أنفسهم، ومرة يعبدون أصناما بشرية فيمضون وفق أهواء غيرهم، ومرة يعبدون أصناما حجرية أو شجرية أو ما شابه ذلك، فهم في تخبط وفي غي وفي ضلال. أما المؤمن فإن حياته حياة منضبطة، وإن حركته حركة منضبطة، له بداية وله طريق وله غاية، وهو في كل سلوكه في حياته وفي مضيه في طريقه يخدم هذا الهدف ويخدم تلك الغاية. إذن فالإيمان هو الذي يصنع في الإنسان هذه الحياة وهذا التوجه وهذا الانضباط. لقد ذكر الله تبارك وتعالى أن ذلك الإيمان صنع هذا الصنيع بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أول المؤمنين في هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أوحى الله إليه روحا، هذه الروح دخلت فيه عليه الصلاة والسلام. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان عليه الصلاة والسلام يدري عن القرآن شيئا، ولا كان يدري كذلك عن الإيمان، ولكن الله تبارك وتعالى أحياه، فعندما أحياه استوعب القرآن كله وحوله إلى تطبيق، استوعبه وصدق به وطبقه. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الصدق، جاء بهذا الإيمان وصدق به وطبقه. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: كان خلقه القرآن. فالقرآن فالإيمان أحياه وجعله ملتزما بمقتضيات هذا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرسول عليه الصلاة والسلام آمن بالله وكان كما قلنا أول المؤمنين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو أول المسلمين في هذه الأمة، هو في مقدمتها، هو الذي آمن بالله تبارك وتعالى أولا، ثم دعا الناس إلى هذا الإيمان واتبعه الناس، وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الناس أتباعا على الإطلاق. لا يوجد نبي من الأنبياء يتبعه من المؤمنين ما يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام انقلبت حياته تماما بهذا الإيمان، وانتقل من طور الغفلة إلى طور النبوة، فرق هائل وشاسع. كيف كان عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه القرآن والإيمان، وكيف صار بعد ذلك؟ صار شيئا آخر. يقول الله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. هداه الله وصار هاديا. قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لقد صنع الإيمان العجائب في محمد عليه الصلاة والسلام، ثم صنع الإيمان العجائب في صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم صنع الإيمان العجائب في التابعين، ثم في تابعيهم، ثم في سائر الأجيال، في سائر أجيال هذه الأمة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الإيمان يصنع العجائب في نفوس أفراد هذه الأمة، فكل فرد يؤمن بالله تبارك وتعالى حق الإيمان فإنه يصير شيئا عجبا. لا يقف أمامه شيء، لا تقف أمامه شبهة ولا شهوة، ويقوم بجميع مقتضيات الإيمان. هذه المقتضيات التي تعني العقيدة في الباطن وصلاح القلوب، وتعني في الظاهر صلاح الجوارح وأداء العبادات وقيام العلاقات النموذجية مع الآخرين، تعني باختصار سعادة الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية ذكرت جملة من آثار الإيمان التي هي آثار في كل اتجاه، منها ما هو متعلق بالباطن والاعتقاد، ومنها ما هو متعلق بالجوارح والعبادة والسلوك، ومنها ما هو متعلق بأشد أنواع التكاليف ألا وهو الجهاد. ثم بين سبحانه أن هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأن الإيمان قد يدعيه بعض الأدعياء ولا تظهر عليهم الآثار. هنالك من يدعي الإيمان وهو في أعماقه لا يحمل معنى الإيمان، وهؤلاء هم المنافقون. يقول الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفى عنهم الإيمان تماما، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يظنون أنهم بإظهار الإيمان وإبطان خلافه أنهم يخدعون ربهم ويخدعون المؤمنين، ولكن الله تبارك وتعالى لا يخدع، لأنه سبحانه وتعالى يستوي عنده الغيب والشهادة، يستوي عنده الظاهر والباطن، فهو يعلم حقيقة ما في قلوبه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والإيمان برسول الله من أركان الإيمان، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما تخفيه الصدور. لذلك فإن الذي يدعي الإيمان وليس له رصيد من الإيمان يعلم الله كذبا، وكذلك يصبحه الله عند المؤمنين، حتى المؤمنون لا ينخدعون بهذه الدعوة، لأن هنالك قرائن وعلامات تكشف زيف هذه الدعوة وتكشف كذب هؤلاء الأدعياء. قال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني لو شاء الله لجعل لهم علامات تفضحهم بعلامات في ظواهرهم. قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، أي أن قولهم يفضحهم، فهم دائما يسلكون غير طريق المؤمنين، وعند التتاليه يتقاعسون، وعند الابتلاءات يكشفون. لذلك فإن دعوة الإيمان لا يمكن أن تخفى، والله تبارك وتعالى يبتلي الناس وينقلهم من طور إلى طور ومن حال إلى حال، فلا يظل الناس على وتيرة واحدة، يبتليهم لكي يظهر ما يخفونه من إيمان صادق أو من إيمان كاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا كان أمامك جهاز الراديو فإنك تختبر وجود التيار فيه، وتستطيع بسهولة أن تكتشف وجود التيار، تفتحه فإذا كان فيه تيار فإنه سرعان ما يظهر فيه الصوت وتظهر فيه الإذاعات. كذلك الثلاجة إذا ربطتها بالتيار فإنها تشتغل، وتستطيع أن تميز أنها تشتغل بسهولة، وهكذا سائر الأجهزة يختبرها أي إنسان فيكتشف حقيقتها وأنها صالحة أو غير صالحة. كذلك الإيمان يستطيع أن يكتشفه أي أحد في نفوس الآخرين، أي أحد من المؤمنين في نفوس الآخرين، ولا ينطلي أمر المنافق على الناس أبدا، بل يفضحه الله تبارك وتعالى. ولتعرفنهم في لحن القول، حتى بمجرد الكلام تستطيع أن تميز المؤمن الصادق من المنافق، فكيف إذا اختبرت الأعمال؟ كيف إذا نظرت إلى الأفعال؟ إنها تكشف لك حقيقة ما في النفوس. إن الإيمان كما قلنا كما ورد في الآية يصلح الباطن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان معناه الاعتقاد بالأركان الستة، وهذا الاعتقاد محله القلب، محله الباطن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل كما في الحديث المتفق عليه لكي يعلم الصحابة، أخذ يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يخرج ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يتعلمه الصحابة. سأله عن الإيمان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الجزء الباطني من الإيمان، أي أنه يصحح للإنسان العقيدة من الداخل. الإيمان بالله تبارك وتعالى معناه أن يعتقد الإنسان بالله وبأسمائه وبصفاته، أن يعتقد أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وأن يؤمن بالملائكة، والملائكة هم خلق غيبي يكلفهم الله تبارك وتعالى بمهمات كثيرة في هذا الكون، فمنهم من هو مكلف بتبليغ رسالات الله إلى البشر، إلى الأنبياء كجبريل عليه السلام. فجبريل هو رسول الله إلى رسله من البشر، والملك تسمية مأخوذة من الفعل ألك، ألك بمعنى أرسل، هكذا في اللغة، ألك بمعنى أرسل، فهو ملك أي مرسل، مرسل من الله تبارك وتعالى. والملائكة جمع ملك، والألوكة هي الرسالة، فالملائكة هم الرسل، رسل الله. جبريل يرسله إلى الأنبياء، ميكائيل موكل بالنبات وبالقطر أي بالمطر، أي أنه مرسل في هذا الاتجاه لكي يقوم بالتكاليف في هذا الباب. إسرافيل مكلف بأن ينفخ في الصور، وهي مهمة ليست عادية، قد التقم القرن كما ورد في الحديث، والقرن هو الصور الذي يذكر في القرآن، التقمه وهو وقد حنى جبهته كما ورد في الحديث، وينتظر متى يؤمر بالنفخ. والنفخة التي تصدر منه تدمر الكون بإذن الله تبارك وتعالى، ثم بعد فترة ينفخ نفخة ثانية. النفخة الثانية لها فعل عكسي وهو الإحياء والبعث، النفخة الأولى تدميرية، والنفخة الثانية إحيائية، يقوم فيها الناس ويقوم فيها الخلق ويندفعون إلى موقف الحساب. ومالك أحد الملائكة موكل بجهنم، جهنم التي هي محل عذاب الله لأعدائه من الجن والإنس، المسؤول عنها من ملائكة الله هو مالك. ومالك هذا يستغيث به الكافرون حين يعذبون فلا يغيثهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون.
ومعه على النار أعوان. يقول الله تبارك وتعالى عليها 19. ثم يقول وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فالملائكة لهم مهمات، والإيمان بهم أمر أساس وأمر ضروري، وهذا الإيمان يوسع مدارك المؤمن فيعرف ما الذي يدور حوله في هذا الكون. الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، والكتب هي مادة الهداية التي ينزلها الله تبارك وتعالى إلى عباده بواسطة الملائكة ثم الرسل حتى تصل إلى الناس. قد أنزل الله كتبا منها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور ومنها القرآن، فلا بد من الإيمان بهذه الكتب. ويأتي بعد ذلك الإيمان بالرسل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم لكي يحملوا رسالة الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ليس كل واحد يصلح أن يكون رسولا. وخاتم الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء بأبرز ما جاءت به الرسل من قبل. ثم يأتي بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو المستقبل الذي ينتظر الجن والإنس، بل وينتظر الكون حتى الحيوانات. الحيوانات ينتهي أمرها في هذه الدنيا بقيام الساعة تماما كما ينتهي أمر الجن والإنس، ثم يبعث الله الجميع. يقول الله تبارك وتعالى وإذا الوحوش حشرت، ويقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فاليوم الآخر واليوم الذي جعله الله للفصل يفصل بين الناس، لا يمكن أن يسوي عدل الله بين الصالح والطالح، بين المؤمن والكافر، بين الصادق في إيمانه والكاذب، بل لا يمكن أن يترك العدل دون إقامة حتى بين الحيوانات. ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقتص يوم القيامة للشاة الجلحاء، أي التي بلا قرون، من الشاة القرناء. فلذلك كان يوم القيامة ضروريا، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فالإيمان باليوم الآخر ركن هام من أركان الإيمان. ثم يأتي الإيمان بالقدر، أن يؤمن الإنسان أن كل شيء يمضي في هذا الكون بقدر، لا يمضي عشوائيا. إذا جئت إلى مدرسة مرتبة ماذا تستنتج؟ تستنتج أن هنالك نظاما يسري تمضي عليه هذه المدرسة ويسري فيها، تستنتج هذا تلقائيا بمجرد أن ترى الترتيب في المدرسة، تجد أن كل مدرس يدخل في حصته، تجد أن الطلاب يدخلون في وقت محدد ويخرجون في وقت محدد، تجد النظافة، تجد الانضباط، فتستنتج أن هنالك نظاما. هذا الكون الواسع الهائل الذي تجد فيه كل جزء من أجزائه يمضي في ترتيب عجيب دقيق، الأرض لها ترتيباتها، القمر له ترتيباته، الشمس، سائر الكواكب والنجوم كلها مرتبة، لا تجد فوضى ولا تجد تصادما ولا تجد اختلالا. قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لو كررت النظر في هذا الكون فإن نظرك يرجع خاسئا ذليلا لا يمكن أن يكتشف أي خلل. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الكون يسير وفق نظام. هذا النظام هو القدر. قدر، قدر الله تبارك وتعالى لكل شيء ما يناسبه، سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يعني آمن بأركان الإيمان، هذا جزء من الإيمان، وهذا هو الذي يقيمه الإيمان في باطن المؤمن. ثم لا بد أن يظهر أثر هذا الإيمان الذي في الباطن أن يظهر على الجوارح. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ما هو أحب شيء إلى الإنسان بعد نفسه؟ المال. يقولون المال شقيق الروح، والله يقول في المال: وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد. الإنسان يحب المال، يحب المال كثيرا. فإذا وجد الإيمان الحق فإن النفس تتهذب ويسخو الإنسان بالمال في سبيل الله وفي مرضاة الله، فيدفع المال رغم أنه يحبه. وآتى المال على حبه، رغم أنه يحب المال، أو على حب الله لأنه آمن بالله الذي رزقه هذا المال. وآتى المال على حبه ذوي القربى، يبدأ بقرابته، لأن أولى الناس بالمعروف هم القرابة. يوسع على أهله، على أولاده، على أرحامه. وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. اليتامى هؤلاء الذين فقدوا آباءهم، يشعر وكأنه بمثابة الأب أو في مقام الأب لهذا اليتيم. يتصور يقول: كيف لو مت أنا وخلفت أولادي يتامى؟ كيف أحب أن يعاملوا، أحب أن يكون سائر المسلمين كالآباء لأولادي، فلا بد أن أمارس أنا هذا الدور مع هؤلاء اليتامى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعطي المساكين، يعطي أبناء السبيل والسائلين وفي الرقاب. من سأله فإنه لا يرده قائلا، لأنه في الغالب لا يسأل إلا محتاج. وحتى لو لم يكن محتاجا فإن كرم المؤمن، فإن الإيمان يصنع الكرم عند المؤمن، والمؤمن يعطي، يعطي حتى الذي لا يستحق، فلعله مع الأيام يرتدع ويترك المسألة لمن يحتاج إلى المسألة. والسائلين وفي الرقاب، الرقاب هم العبيد، أي أنه يسهم في تحرير العبيد وفي إعطائهم المال الذي به يتحررون ممن يملكه. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الصلاة، الصلاة عبادة ظاهرة يصنعها الإيمان. الإيمان كما صنع العقيدة في الداخل فإنه يصنع العمل على الجوارح في الظاهر. كم من إنسان يقول لك أنا مؤمن ويقول لك الإيمان في القلب وهو لا يصلي، هذا يكذب. لو كان مؤمنا حقا لظهر أثر الإيمان على جوارحه، ولظهر أول ما يظهر في الصلاة، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. الله تبارك وتعالى كتب على المؤمنين أن يتصلوا به كل يوم على الأقل 5 مرات، هذا إذا أدوا الفرائض. أما إذا أدوا النوافل فإنهم يتصلون به أكثر. قالوا: أقام الصلاة، لا يصلي أي صلاة، إنما يقيمها، بمعنى يؤديها الأداء المطلوب، لا يتخلص منها تخلصا، بعض الناس يصلي ولكنه يعتبر الصلاة وكأنها كابوس عليه، فإذا جاء وقت الصلاة نقرها نقرا من باب التخلص. هذا في الحقيقة ما أقام الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى شخصا لا يطمئن في ركوعه وسجوده كرر له عدة مرات وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم علمه عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، ومن ضمن ما علمه أن بين له ضرورة الاطمئنان. الذي يتخلص من الصلاة تخلصا هذا منافق. يقول الله في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فإقامة الصلاة من ضمن مظاهر الإيمان، من ضمن آثار الإيمان، بل هي تسمى إيمانا. ماذا قال الله لصحابة نبيه حين ذكر تحويل القبلة في سورة البقرة؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أي قضية القبلة صارت كبيرة، أثار المنافقون واليهود ضجة على الرسول والصحابة بأمرها، ولذلك قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، ثم قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود هنا بالإيمان؟ المقصود به الصلاة، لأن اليهود والمنافقين شككوا في صلاة المسلمين السابقة، قالوا ما دامت تحولت القبلة إلى الكعبة فمعنى ذلك أن صلاتكم الأولى إلى بيت المقدس قد ضاعت. فبين الله أن صلاتهم السابقة إلى بيت المقدس لا تضيع، لأنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله ثم تحولوا إلى الكعبة بأمر الله، فالله لا يضيع الصلاة الأولى ولا الثانية. ولذلك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. فسميت الصلاة باسم الإيمان لأن الإيمان كما هو اعتقاد في الباطن فهو كذلك عمل في الظاهر، فالصلاة من الإيمان. قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي العبادة المالية. ذكر من قبل إخراج المال وإنفاقه بشكل عام، فقال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي ينفق المال لا على سبيل أداء الفرض وإنما على سبيل الإحسان إلى الناس. وأما هنا فذكر الزكاة التي هي فريضة والتي هي ركن من أركان الإسلام، فهو يخرجها كعبادة مفروضة، كما أنه ينفق ويحسن إلى الآخرين فهو يتحرى أن يؤدي الفريضة السنوية التي هي الزكاة. فأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذا يدل على السلوك مع الآخرين، فالإيمان يصنع السلوك مع الآخرين. المؤمن إذا تكلم مع إخوانه أو حتى مع الكافرين فإنه لا يكذب، قد يكذب مع الكافرين في حال الحرب لأن دينه رخص له بذلك، أما في غير حال الحرب فإنه لا يكذب. في حال المعاهدة، المعاهدة تكون في الغالب مع الكفار، والمؤمن عند كلمة، فكيف إذا عاهد؟ لأن العهد معناه تأكيد الكلمة بالميثاق باليمين، فلا يمكن للمؤمن أن يغدر في عهده أبدا. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا من آثار الإيمان. والصابرين في البأساء والضراء، يصبر في كل الظروف، لأن الله جعل الدنيا ابتلاء وامتحانا، فيبتلي الله المؤمن بالبأساء، والبأساء هي الفقر. بسبب الفقر فيصبر ويتحمل ولا يتسخط على قدر الله، لأنه يؤمن بالقدر ويؤمن أن الله هو الوهاب، فإذا شاء وهبه وإذا شاء منعه. والصابرين في البأساء الصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الذي لا صبر له لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة، لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مكابدة ومشقة، فلا بد له من الصبر. الصبر هو أعظم ذخيرة يدخرها المؤمن لمواجهة مصائب الحياة. والصابرين في البأساء والضراء، الضراء بمعنى المرض، كما يصبر على الفقر يصبر كذلك على المرض. يبتلي الله الناس بالأمراض، الأمراض المختلفة، وفي الابتلاء بالأمراض مشقة كبيرة، ولكن هذه المشقة يستوعبها صبر المؤمن فيتحمل ويزداد أجره. يقول الله سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين البأس أي في وقت الحرب، والحرب فريضة يؤديها المسلم. يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، هؤلاء هم المؤمنون، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا وجاهدوا. فالجهاد من أدلة الإيمان، لأنه لا يقدم عليه إلا إنسان مؤمن بالله وبسائر أركان الإيمان، مصدق بوعد الله، منفذ لأمر الله. الله فرض الجهاد، قال تعالى كتب عليكم القتال. فصاحب الإيمان الصادق يجاهد ويتحمل ويصبر في ميدان المعركة، لا يدري من أين يأتيه القتل في كل لحظة وهو ينتظر الموت، هذا يصبر ويثبت ولا يتراجع إلى الخلف ولا يفر من الزحف. الجهاد فريضة أيها المسلمون، وإن أهمل معظم الناس اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. هذا الحديث رواه مسلم، حديث صحيح. لا بد أن تغزو أو على الأقل أن تحدث نفسك بالغزو إذا كانت الظروف غير مواتية. تقول إذا يسر الله أمر الجهاد فلا بد أن أجاهد ولا بد أن أغزو، وإلا فإنك في الحقيقة لم تمارس الإيمان، تموت على شعبة من نفاق والعياذ بالله. من الذين كانوا يهربون من الجهاد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المنافقون، كانوا يحاولون أن يتخلصوا وأن يتملصوا، أما أهل الإيمان فلا. يقول عليه الصلاة والسلام ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي في الجهاد، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم. فانظروا إذن كم هي تشعبات الإيمان، تشعبات كثيرة. قل عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية الإيمان بضع وسبعون شعبة، فهو متشعب إلى شعب كثيرة. أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. المؤمن يجعلك مخلوقا آخر بحيث تمارس كل الخير. إذا رأيت في الطريق شوكة أو قشرة موت فإن إيمانك لا يدعك تتركها، إذا رأيت حجرا في وسط الشارع فإن إيمانك لا يدعك تتركه، لا بد أن يدفعك إيمانك إلى إماطة هذا الأذى من الطريق، لأن الإيمان يصنع منك شخصا آخر، شخصا نافعا لنفسك ولإخوانك ولمجتمعك بل وللبشرية، يجعلك نافعا حتى للكافرين، تحرص على هدايتهم وعلى دعوتهم، وحين تجاهدهم لا تجاهدهم بغرض أنك تقتله، وإنما بغرض أنك تحاول أن توجههم نحو الإيمان بالترغيب والترهيب. فهذا هو المؤمن أيها المسلمون. الإيمان يجعل من المؤمنين ذوي أوصاف نموذجية. انظروا كيف يصف الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وكيف صنعهم الإيمان، كيف كانوا من قبل؟ كانوا ضلالا، كانوا في جاهلية، لكن لما جاء الإيمان، تيار الإيمان لما دخل فيهم غيرهم إلى أناس آخرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا أيضا مما يصنعه الإيمان، أن المؤمن لا يذل أمام الكافر أبدا، ولا يخنع ولا يدعو إلى السلام كما يفعل اليوم كثير من ضعفاء الإيمان، يدعون إسرائيل إلى السلام، يبحثون عن الهدنة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. لم يدعوا إلى السلام ياسر رضي الله عنه ولا زوجته سمية. ماذا كان مصير ياسر رضي الله عنه وماذا كان مصير سمية وهما ضعيفان في مكة تحت سيطرة الكافرين؟ لم يخنعا ولم يخضعا للكافرين، وفضل ياسر أن يقتل تحت التعذيب، وفضلت سمية كذلك أن تقتل تحت التعذيب، وهما في مرحلة الاستضعاف في مكة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. المؤمن عزيز يشعر بالعزة، لا يمكن أن يخضع، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. المؤمنون يوالي بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اليمني ولي المصري، والمصري ولي الصيني من المؤمنين. لا يوجد بين المؤمنين حدود ولا جنسيات، رغم اختلاف الشعوب ورغم اختلاف القبائل ورغم اختلاف الجماعات، المسلمون جميعا كيان واحد، جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هكذا صنع الإيمان محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل من قبل صنع الإيمان سحرة فرعون. هكذا سحرة فرعون كانوا طواغيت يقفون بجانب فرعون، فلما عرفوا المعجزة من موسى ماذا صنعوا؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. تهديد من فرعون الذي يدعي أنه الرب. قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لماذا ردوا عليه؟ ردوا عليه بلا مبالاة، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، مع أنهم من قبل ماذا قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، كانوا يقسمون بفرعون يعتقدون أنه الرب. لكن بعد الإيمان كيف غيرهم الإيمان؟ صاروا شيئا آخر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، صاروا يقسمون بالذي فطرهم بالله. فاقضي ما أنت قاض، سأل ما تريد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا هو موقف الإيمان. اليوم كثير من ضعاف الإيمان يذلون يخافون يخافون من اليهود من النصارى دول كبرى. الله أكبر، أنت تقول في كل انتقال في صلاتك الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ المفروض أن تكون عند كلمتك وأن تعتقد أن الله أكبر، أكبر من أمريكا وأكبر من سائر الدول الكبرى وأكبر من قوات التحالف وأكبر من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار. فلماذا المذلة ولماذا هذا الضعف؟ هذا الضعف دليل على ضعف الإيمان. فنحن بحاجة جميعا إلى تقوية إيماننا، وتقوية الإيمان تكون بمزيد من الصلة بالله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والتفكر في مخلوقات الله وفي آيات الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإكثار من العبادات، الإكثار من الأذكار، كل هذا مما يقوي الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى سعادة الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.